أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان ومنحه العقل وعلمه البيان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اختاره على جميع خلقه وفضله على جميع رسله. اللهم صل وسلم على نبيك محمد خير الورى وإمام الأنبياء وعلى عترته الأئمة النجباء. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، بشكر نعمه وآلائه وإطاعة أوامره واجتناب معاصيه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. إذا أردنا أن نتحدث عن منابع العظمة المحمدية، عظمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فإنه يمكننا الحديث عن أربعة منابع أساسية. المنبع الأول لهذه العظمة الاختيار الإلهي، فكما قال الله تعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون في هذا المجتمع البشري، في أبناء آدم، قدوات تتكامل فيهم صفات الخير والكمال، وهم الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل هم الشريحة الأكمل من أبناء البشرية. كل صفات الخير والفضل والكمال تتجسد في حياتهم وفي سيرتهم. هؤلاء الأنبياء أيضا فاضل الله تعالى بينهم في الدرجات والمكانة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد شاء الله تعالى أن يكون أفضل الرسل وأفضل الأنبياء هو نبينا محمد. وبالتالي فهو أفضل خلق الله، وحينما يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لم يكن في مقام الافتخار، وإنما في مقام بيان الحقيقة، في بيان ذكر النعمة التي أمره الله تعالى أن يتحدث بها: وأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك أبان هذه الحقيقة: أنا سيد ولد آدم. إنه أحب الخلق إلى الله وأفضلهم عنده وأكرمهم عليه، وإذا كان أكرم الناس أتقاهم لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهل هناك من البشر من ينافس رسول الله في تقواه؟ لا شك أنه أتقى الناس، فهو أكرم الناس على الله تعالى. هذا هو المنبع الأول. الله تعالى قد اختاره واصطفاه واجتباه وانتجب من بين جميع خلقه ورسله. وهذا الاختيار تترتب عليه أمور عديدة مختلفة، منها ما تحدث عنه صلى الله عليه وآله أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم المعاد يوم القيامة، حينما يبعث الناس أول من يحشر أول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وهو أول شافع. الروايات والأحاديث عندنا تشير إلى أن الأمم من أتباع الأنبياء السابقين يأتون إلى أنبيائهم يطلبون منهم الشفاعة، من آدم عليه السلام إلى نوح إلى موسى إلى عيسى، كل الأنبياء، ولكنه لا يتجرأ نبي من الأنبياء أن يطلب الشفاعة من الله قبل نبينا محمد. وهو أول من يفتح له باب الجنة وأول من يدخل الجنة، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا أول من يقرع باب الجنة، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة معه وبشفاعته. هذا هو المنبع الأول، والكلام كثير في هذا المجال، ولكننا نتحدث على سبيل الاختصار. المنبع الثاني لهذه العظمة المحمدية عظمة الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسل السابقون جاءوا لقومهم برسالات، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل الرسالة الأكمل والأفضل هي الرسالة التي توجه إلى البشرية في أفضل أزمنة نضجها وتكاملها، وهذه الرسالة هي الإسلام بصيغتها ونسختها التي جاءت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. وحينما يقرأ العلماء والمفكرون والقانونيون تشريعات الإسلام في مختلف المجالات يدركون سر عظمة هذه الرسالة الخالدة التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب ونواحي حياة الإنسان. إنها تهتم بالروح كما تهتم بالجسم، تهتم بالدنيا كما تهتم بالآخرة، تهتم بالعقل كما تهتم بالعاطفة، تهتم بالذات كما تهتم بالآخرين، وهكذا. فهي رسالة التكامل، رسالة التوازن، الرسالة التي تصلح للإنسان في كل الأزمنة والأمكنة حينما يفهمها الإنسان فهما صحيحا. هذا هو المنبع الثاني، عظمة الرسالة التي جاء بها. المنبع الثالث عظمة الأخلاق، هذه الأخلاق العظيمة التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء إلى قوم يعيشون في بؤرة التخلف وفي قاع الانحطاط، كانوا يعيشون الجفاء والجفاف، وكانت حياتهم حياة شقية تعيسة. رسول الله صلى الله عليه وآله تعامل مع هؤلاء الناس على ما هم عليه من القسوة، على ما هم عليه من الجفاء والجفاف، تعامل معهم بأروع وأنبل خلق وسلوك، حتى أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يثني على نبيه وأن يذكر أهم صفة في سيرته قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. حينما يعيش الإنسان في مجتمع له مستوى من التحضر والأخلاق، يعني مثلا على مستوى الأخلاق الاجتماعية العامة الآن في المجتمعات الغربية، حينما تجد إنسانا ملتزما في أخلاقه وسلوكه باحترام الآخرين فإنك لا تراه أمرا شاذا، لأن الحالة العامة غالبا هي في هذا المستوى. قد يتفاوت الناس بالدرجات في درجات الالتزام، لكن المجتمع بشكل عام مجتمع متحضر. أما إذا قرأت عن مجتمع الجاهلية ورأيت قسوة الناس تجاه بعضهم بعضا، تجاه أبنائهم، تجاه بناتهم، تجاه جيرانهم، حالات الحروب، حالات الغزو، كانوا يعيشون أشبه بحياة الغابة، القوي فيها يأكل الضعيف، وكان التعاطي بينهم في منتهى الفظاظة والغلظة. فيأتي هذا الرجل لكي يتعامل معهم بأعلى درجة من درجات الأخلاق، يسيئون إليه في ذهابه إلى الطائف، ما بقيت إساءة ما نالها رسول الله صلى الله عليه وآله في الطائف من سب، من شتم، كان أطفالهم وسفهاؤهم يهرولون خلفه وهم يهتفون: ساحر، كذاب، مجنون، وكانوا يقذفونه بالحجارة حتى أدمي نعلاه، أدميت قدماه، وأصابه التعب الشديد، فلجأ إلى حائط ليستريح. حائط يعني بستان. في ذلك الوضع وفي تلك الحالة تهبط عليه ملائكة الله: يا محمد، أنت خير خلق الله، أمرك مطاع، مرنا ماذا نصنع تجاه هؤلاء الذين أساءوا إليك وأجرموا بحقك. ملائكة الرياح، ملائكة المطر، ملائكة مختلف القوى التي بها يسير الله سبحانه وتعالى الكون والحياة، ولكنه وفي تلك الحال والدماء تسيل من جسمه الشريف بسبب الحجارة التي قذفوه بها، ونفسه متألمة ليس فقط من الأذى الذي أصابه، وإنما من عنتهم: عزيز عليه ما عنتم. لكنه مع كل ذلك يتسامى على آلامه وجراحاته، ويرفع بصره إلى السماء، ويرفع كفيه، لا يدعو على قومه، وإنما يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أي نفس هذه النفس؟ أي خلق هذا الخلق؟ وبعد تلك الحروب والمعاناة التي عاناها من قريش، يدخل مكة فاتحا ويجمعهم: ما تروني فاعلا بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فيخاطبهم فورا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا، بل أن أحد أبرز أعدائه، أحد أبرز مناوئيه، وهو أبو سفيان، يأتي ويقول: يا رسول الله، لقد عفوت عن الجميع وأنا واحد منهم، ولكن لأنني بارز في قومي أريد ميزة منك يا رسول الله. وإذا به صلى الله عليه وآله يتجاهل كل ما صنعه أبو سفيان ويقول: ألا ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهكذا مع عبد الله بن أبي المنافق الذي فعل ما فعل تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي الاحتضار يطلب من رسول الله: يا رسول الله أطلب منك طلبا. قال: وما تطلب؟ قال: أريد قميصك الذي تلبسه حتى أكفن به. الرسول صلى الله عليه وآله رأسا ينزع القميص، كان يلبس قميصين، فنزع قميصه وأعطاه إياه. قال: لا، أريد القميص الملاصق لجسمك. وبالفعل رسول الله صلى الله عليه وآله ينزع قميصه الداخلي ويقدمه لرأس النفاق ولرأس المناوئين له في حياته. هذه هي الأخلاق العظيمة، هذه هي الأخلاق الفاضلة، هذا منبع من منابع العظمة المحمدية. أما المنبع الرابع والأخير الذي نتحدث عنه فهو الإنجاز الكبير الذي تحقق لرسول الله صلى الله عليه وآله في زمن قياسي وفي ذلك المجتمع المتخلف. استطاع صلى الله عليه وآله أن ينجز ذلك الإنجاز الكبير. إن القارئين الباحثين في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله يدهشهم ما تحقق من إنجاز على يديه. ولهذا وجدنا أن باحثا أمريكيا هو الدكتور مايكل هارت حينما كتب كتابه سنة 1978 ميلادي عن 100 الأوائل في تاريخ البشرية، اختار أهم 100 شخص في تاريخ البشرية كلها، من أنبياء، من فلاسفة، من فلاسفة، من قادة سياسيين، من حكماء، 100 اسم من الأسماء. وقد فاجأ الجميع وخاصة في الغرب بأنه وضع على رأس القائمة اسم نبينا محمد. ما الذي دفع هذا الرجل المسيحي الأمريكي الغربي المادي أن يجعل هذه السيرة الشريفة في رأس القائمة؟ هو يقول في مقدمة كتابه: إن اختيار المؤلف لمحمد صلى الله عليه وآله ليكون على رأس القائمة التي تضم الأشخاص الذين كان لهم أعظم تأثير عالمي في مختلف المجالات، إن هذا الاختيار ربما أدهش كثيرا من القراء إلى حد أنه قد يثير بعض التساؤلات. ولكن في اعتقاد المؤلف أن محمدا صلى الله عليه وآله كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي. لقد أسس ونشر أحد أعظم الأديان في العالم، وأصبح أحد الزعماء العالميين السياسيين العظام. ففي هذه الأيام وبعد مرور 13 قرنا تقريبا على وفاته، فإن تأثيره لا يزال قويا وعارما. هذا ما يقوله باحث غربي أجنبي. هذه هي منابع العظمة في سيرة رسول الله وشخصيته صلى الله عليه وآله. إننا وحين تمر علينا ذكرى ميلاده الشريف يجب أن نؤكد على 4 أمور. الأمر الأول: ضرورة القراءة المتجددة لسيرته. العلماء والباحثون في كل عصر كتبوا حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكننا حينما نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا العصر نستطيع أن نستكشف منها ما لم يستكشفه العلماء السابقون. علينا أن نجدد القراءة لسيرته. ثانيا، أن نربي الأجيال من أبنائنا على هديه وسيرته. ما أروع أن يحفظ الإنسان بعض القصص من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي كثيرة، لكي يتحدث عنها مع أبنائه، مع عياله. أبناؤنا الذين ينفتحون الآن على مختلف ألوان وأشكال القصص وبمختلف الأساليب، من حقهم علينا ومن حق نبينا علينا أن نربيهم على قصص السيرة النبوية وعلى أحداث السيرة النبوية. ثالثا، الاقتداء بهديه صلى الله عليه وآله والالتزام برسالته. الرسول صلى الله عليه وآله لا يكفي أن نعجب بسيرته وأن ننبهر بشخصيته، وإنما واجبنا إطاعته. آيات كثيرة في القرآن الكريم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إنه أسوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخيرا، إيصال رسالته وهديه للعالم. ومن المؤلم والمؤسف أننا الأمة وهي تستعد للاحتفاء بذكرى مولده الطاهر المبارك، ينبري أحد المراهقين ومن بلاد الحرمين ومن البقعة التي ولد ونشأ فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ليقول كلاما سيئا مسيئا فيه اجتراء على الذات الإلهية وعلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام في بلادنا، هذا الشاب الأرعن الأحمق الذي يقول هذا الكلام المسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله، كلنا نبرأ من هذا الكلام وندين هذا الكلام، ونتضامن مع كل علماء البلد ومع كل أبناء البلد في أن يأخذ القانون مجراه في التعامل مع هذا الشخص، لأن ما قام به ارتداد واضح وإساءة فاضحة يتفق كل المسلمين على إدانتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بهذه الأقوال السفيهة. كيف في مجتمع مسلم يصدر مثل هذا القول؟ إننا نتحمل المسؤولية أمام الله، علينا أن نكون حذرين ويقظين حتى لا يقع أبناؤنا في مثل هذه المطبات. والوقاية المطلوبة هي توعية أبنائنا بالدين وبحقيقة الدين، هذا أولا، وثانيا أن يعيش أبناؤنا التطبيق الصحيح والسليم للدين. في بعض الأحيان بعض الشباب حينما يرون تطبيقا سيئا ومنحرفا للدين، هذا يخلق عندهم ردة فعل، هذا يجعلهم يسيئون فهم الدين. نحن مطالبون ومسؤولون أن ينشأ أبناؤنا في أجواء دينية سليمة حتى يعرفوا حقيقة دينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للمسلمين وللبشرية أجمع في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونسأله تعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج رسول الله، وأن يجعلنا من المشمولين بشفاعة رسول الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.